بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين الطيبين الطاهرين. عليكم السلام شيخنا. ما زال كلامنا في القاعدة العامة في الانتفاع بالمتنجسات. عليكم السلام شيخنا. هل أن القاعدة العامة يحل الانتفاع بالمتنجس مطلقا إلا ما حرمه الدليل الخاص، أو أن القاعدة العامة هي حرمة الانتفاع إلا ما دل الدليل على جوازه؟ استدل المصنف رحمه الله بدليلين: أصالة الجواز أولا، وقاعدة حلية الانتفاع بما في الأرض ثانيا. هل هناك أدلة تخرج المتنجس عن هذين الدليلين، أصالة الجواز والقاعدة المستندة للآية الكريمة، أو لا يوجد دليل يخرج المتنجس والانتفاع بالمتنجس؟ كان كلامنا في الإجماع الدليل الثالث الذي يمكن أن يدعى ليخرج الانتفاع بالمتنجس عن دائرة دينك الدليلين. دعي الإجماع في كلمات مجموعة من فقهائنا، وهم من المتقدمين: السيد المرتضى رحمه الله، الشيخ الطوسي رحمه الله، السيد ابن زهرة رحمه الله. هؤلاء في عبائرهم ادعوا الإجماع على أن المتنجس يحرم الانتفاع به مطلقا. نعم، إذا جاءك دليل قال لك هذا المتنجس لك أن تستعمله جاز لك أن تستعمل، وإلا مع عدم النص الخاص يحرم عليك الانتفاع. أي حرمة؟ عليكم السلام ورحمة الله. أي انتفاع كان هو محرم عليك. المصنف رحمه الله صار في مقام مناقشة هذا الإجماع المدعى. في يوم أمس ذكر المناقشة الأولى وقال أن الإجماع في عبائر هؤلاء الثلاثة موجود. نعم، هناك إجماع في عبائرهم، لكن هذا الإجماع ليس معقده هو مسألتنا التي هي حلية أو حرمة الانتفاع بالمتنجس، وإنما الإجماع معقده شيء آخر، حكم شرعي آخر. نعم، هم يفتون بحرمة الانتفاع لكن لا يدعون الإجماع على حرمة الانتفاع. فرق بين الأمرين. نحن لا نستدل بفتواهم على حرمة الانتفاع، فتواهم التي تقول بحرمة الانتفاع. الذي يضرنا ليس فتوى الشيخ الطوسي والسيد المرتضى وسيد الغنية، وإنما الذي يضرنا إجماع يدعيه المرتضى والطوسي وابن زهرة. هذا الذي يضرنا، فإنه يكون دليلا كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام، وبالتالي يتقدم على أصالة الجواز ويتقدم على آية حل ما في الأرض جميعا، يخصص الآية. عليكم السلام ورحمة الله. وصلنا إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني يفترض فيه المصنف أننا لو سلمنا بوجود إجماع في كلماتهم، بدعوى الإجماع في كلمات هؤلاء الأعلام الثلاثة على حرمة الانتفاع بالمتنجس، ادعى كل من هؤلاء الثلاثة الشيخ السيد المرتضى والشيخ الطوسي وسيد الغنية، ادعى وجود إجماع في الطائفة عند علمائنا المتقدمين عليهم والمعاصرين لهم، عند علماء عصر الغيبة الصغرى إلى أزمانهم هم رضي الله عنهم، وجود حرمة، إجماع على حرمة الانتفاع بكل متنجس. لو سلمنا بذلك والتزمنا بذلك، هذا الإجماع هل هو إجماع تام قوي نكتشف منه قول المعصوم أو لا؟ أو إجماع لا يمكننا أن نكتشف منه قول المعصوم عليه السلام؟ يقول المصنف هذا الإجماع لو كانت هناك شهرة متأخرة موافقة له لاكتشفنا منه قولا معصوما. يعني أكو إجماع عند المتقدمين وشهرة عند المتأخرين على حرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقا، حينئذ نقول هذا الإجماع وهذه الشهرة كيف ولدت؟ كيف ولدت؟ لابد هناك دليل لدى علمائنا المتقدمين منهم والمتأخرين أدى بهم إلى هذه الفتية. وما هو ذاك الدليل؟ لابد أن يكون هو قول المعصوم عليه السلام، إما رأوا رواية وإما المعصوم أوجد الارتكاز في مجتمع المتشرعة، وهذا الارتكاز مشى فترة طويلة لكنه ضاع في زمن من الأزمنة، لأن الارتكازات والبناءات العملية تتغير. عليكم السلام ورحمة الله. خب، أكو شهرة متأخرة مطابقة لهذا الإجماع أو لا يوجد؟ في مسألتنا بالعكس، لحسن حظنا الشهرة المتأخرة مخالفة للإجماع المنقول. لو سلمنا وجود هذا الإجماع، ادعى هؤلاء الأعلام الثلاثة وجود إجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقا، لكن بحمد الله هناك شهرة لدى متأخري علمائنا تقول بجواز الانتفاع بكل متنجس، من ضمنهم المصنف، هو هذا اللي يدفعه إلى اختيار القول الثاني. ومن هنا يلزم المصنف رحمه الله أن يمسك كلمات المتأخرين حتى يثبت لنا من خلالها هذا الاستظهار بأن هؤلاء المتأخرين يذهبون إلى حلية الانتفاع بكل متنجس، ولا يستثنى من هذه الحلية إلا تلك الموارد التي ورد فيها نص خاص. يا هي الموارد تلك اللي يشترط فيها الطهارة، أكل، شرب، بيع من دون الإعلام، تريد تصلي بيدخل للمسجد، من هذه الأمور يحط هذه الانتفاعات محرمة. وأما بعكس ذلك هؤلاء راح نشوف كلماتهم تدل على الجواز. أول واحد من علمائنا هو المحقق الحلي في كتابه المعتبر. تعلمون أن المحقق الحلي رحمه الله هو الذي في عهده بدأت ملامح مدرسة جديدة في عرض المسائل الاستنباطية. يعني مرحلة المحقق تمثل مرحلة جديدة في طريقة الاستنباط الفقهي. المحقق رحمه الله ما قبل التراث الذي وصل قبل المحقق يختلف عن التراث الذي أنتجه نفس المحقق والذي نشأ بعد المحقق رحمه الله. المحقق عند الشرائع، شرائع الإسلام، كتاب فتوائي، ولديه مختصر الشرائع اللي سماه بالمختصر النافع، ولديه هذا النهم، هذا كتاب فتوائي، وعنده كتاب استدلالي اللي هو المعتبر في شرح المختصر، كتاب استدلالي فقط على العبادات من الطهارة إلى نهاية الحج. في المعتبر أشار إلى هذه المسألة، جاب مسألة الماء المتنجس، قال أن الماء المتنجس لا يجوز استعماله في ثلاثة أمور: أولا الطهارة من الحدث، اثنين إزالة الخبث، ثلاثة الأكل والشرب. هاي الأمور ثلاثة. قال وأما في غير هذه الثلاثة فيجوز استعماله. مثلا محققنا الكريم قال مثلا بل الطين، فالواحد يبل الطين، إما السقي أو عدة بناء بيطين يبلله بماء نجس، جائز. إطعام الدابة، سقي الدابة، جائز. المصنف رحمه الله يقول بالله ذن الاثنين عندنا بهن رواية خاصة التي جوزهما، اللذان جوزهما المحقق، لا، إذا خل نشمل بعد، نوسعهن، بل الصبغي، إذا بد واحد عدة صبغ كانت الأصباغ جامدة يريد يخليها يسوي سائل، يبل الصبغة بماء متنجس أيضا يجوز، ما له معنى بس نجوز الاثنين. بل الحناء، الحنة اليابسة يخلي بها مي متنجس حتى يصبغ شعره به أيضا جائز. هذا شنو نفهم من عنده من كلام المحقق رحمه الله؟ ماذا نفهم؟ أن الأصل عند المحقق هو حلية الانتفاع في تلك الأمور التي لا يوجد فيها نص خاص، لا على الجواز لا على الحرمة. الماء المتنجس إذا ما عندي دليل يدل على جواز استعماله في مورد أو حرمة استعماله في مورد، يجوز الانتفاع به، ولا يستثنى من جواز الانتفاع إلا موارد دل الدليل على حرمتها، اللي هي طهارة، الطهارة من الحدث وإزالة الخبث والأكل وشرب، كلها عدنا بها دليل خاص على حرمة الانتفاع. هذا القول الأول، واضح قول المحقق في هاي القاعدة التي نميل لها نحن والتي نخالف نحن وإياه بها القدماء المتقدمين. العلامة رحمه الله عند موردين، خلي أطبق واحد ولا الثاني. قال ثم، هذا الإشكال الثاني على الاستدلال بالإجماع، ثم على تقدير تسليم دعواهم هؤلاء الأعلام الثلاثة الإجماعات يعني على الإجماعات على حرمة الانتفاع بالمتنجس، فلا ريب في وهنها، في وهن هذه الدعوة وضعفها بسبب ما يظهر من أكثر المتأخرين. ماذا يظهر شيخنا المصنف؟ من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة. راح يعرض إن خمسة من الأعلام المتأخرين. الأول قال في المعتبر، المحقق الحلي رحمه الله المتوفي 676 للهجرة في نهايات،
ويعد آخر المتقدمين هو،
لا يعد في تصنيف المصنف من متقدمي المتأخرين، اللي توفي، اللي هو عاش في القرن السابع وتوفي في النصف الثاني للقرن السابع.
سيدنا شو ميزه هو؟ كان يعني فاصل بين المتقدمين،
المتقدمين المقصود بهم
قريب العصر المصري.
لا هواية، انت شوفوا يعني الفاصلة بينهم ترى كلش فاصلة كبيرة، يعني من 750 إلى 670 للهجرة، أو 650 من 250 إلى 650، 400 سنة كلش هواية. المتقدمين هم المقاربون لعصر المصري، نقبل فد 200 سنة، نقبل 250 سنة نقبل، أما ما هم أكثر اللي هؤلاء المتقدمون اللي بعدهم بعده الأجواء والارتكازات المتشرعية قابلة، بل قابلة للوصول، سميهم متقدمون قريبون من عصر الناس، المعاصرون والقريبون لعصر الناس.
صدوق وابن جنيد
دولة كلهم قريبين، بل دولة كلش قريبين لعصر الناس، بل بعضهم في زمن المعصوم عليه السلام. قال في المعتبر في أحكام الماء القليل المتنجس، وكل ماء حكم شرعا بنجاسته سواء كان قليلا أو كثيرا لم يجوز استعماله، إلى أن قال ونريد بالمنع عن استعماله تحريم الاستعمال حرمة المنفعة ثلاثة أمور: أولا الاستعمال في الطهارة، الطهارة من الحدث، اثنين إزالة الخبث عن البدن عن الثياب عن اللوازم التي تحتاج إليها تنجست، ثلاثة الأكل والشرب، الأكل شنو هو؟ ماء، يعني أن يستعمل في صناعة الطعام دون غيره، دون غير ذلك من الاستعمالات الأخرى، فإنها معنى كلامه فإن غير ذلك منافع محللة جائزة. ما هو مثال الغير شيخنا المحقق؟ قال مثل بل الطين، الطين اليابس، ليش يبل؟ إما لسقي الزرع أو عند بناء يحتاج يبل يبله به وسق، أو مثلا يريد برودة يذب مي على الطين اللي ما بيته مثلا من برا على مود يجي مي مثلا ما بيشي. وسقي الدابة، انتهى كلام المحقق في المعتبر. أقول والكلام للمصنف رحمه الله، يريد المصنف أن يضيف مثالين آخرين للاستعمالات الجائزة المحللة، يريد يوسع الجائزة إلى مثالين باعتبار أن المحقق الحلي ذكر هذين المثالين ولم يكن لديه دليل خاص عليهما. إذن نقدر نوسعهن، مو بس بل الطين وسقي الدابة، بل كذلك إن بل الصبغ، باعتبار الصبغ كان الأصباغ كانت يابسة يبلها حتى يصبغ بها. شو يصبغ؟ يصبغ الجدار، يصبغ الثياب، نفس الشيء. بعدين يقدر مثلا يطهرهن أو ما يدي يطهرهن، كيف يبل الصبغة؟ إن بل الصبغ وبل الحناء بذلك الماء المتنجس داخل في الغير، داخل في الغير يعني في عبارة المحقق الحلي دون غيره، يعني داخل في الاستعمالات المحللة، فلا يحرم الانتفاع بهما بالصبغ والحناء المذكورين. خب هذه الاستعمالات الأربعة، الاثنان اللذان ذكرهما المحقق والاثنان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله، لا دليل خاص على جوازها، على جواز هاي الاستعمالات، ومع ذلك تجوز. إذن المحقق الحلي يذهب إلى أن القاعدة عند خلونا عن الناس هي الحلية. خب أما العلامة رحمه الله، العلامة عند في كتب ثلاثة فتوائية ذهب إلى أن الماء المتنجس يستفاد منه في أمرين، أولاً يحرم الاستفادة منه في أمرين، الطهارة والأكل والشرب. الطهارة لعل مقصود العلامة هنا هم الطهارة من الحدث هم من الخبث، فتصير هاي العبارة مالت العلامة مثل العبارة مالت المحقق، مالت خالة المحقق رحمه الله. هذه في ثلاث كتب فتوائية. في كتاب المنتهى اللي هو كتاب استدلالي منتهى المطلب في تحقيق المذهب، طبع في 15 مجلد، هذا كتاب استدلالي. في هذا الكتاب ذكر العجين المتنجس هل يجوز الانتفاع به في علف الدواب أو لا؟ قال نعم يجوز، واستدل بدليلين. استدل بدليل الأول، قال المحرم هو التناول، أن واحد يأكلهن، هذا واحد. اثنين، هذا انتفاع، فيكون هذا الانتفاع سائغا، يعني معناها طبعا هو المصنف يقول، وهذا ينسب للعلامة رحمه الله قوله للأصل. ليش يسوغ الانتفاع للأصل سواء كانت الثالث موجودة أو غير موجودة؟ العبارة للأصل، أصل قوله أن هذا انتفاع فيكون سائغا، هذا معناه أن العلامة رحمه الله يعتقد أن المنافع، أن الانتفاع بالنجس أمر محلل سائغ جائز، وإنما الذي يحرم هو التناول في مثل العلف، في مثل العجين، العجين المتنجس. هذا واضح من عبارة العلامة، بل هو صريح في عبارته أن القاعدة هي حلية الانتفاع إلا ما دل الدليل على حرمته. وأما العلامة المتوفى في النصف الأول من القرن الثامن 726 للهجرة، العلامة ولذلك هو من المتأخرين، فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس في كتابه التحرير، تحرير الأحكام الشرعية والقواعد، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام والإرشاد، إرشاد الأذهان، هذه كلها كتب فتوائية طبعت. التحرير طبع في 6 مجلدات، القواعد طبع في 3 مجلدات، والإرشاد طبع في جزئين، في مجلدين. قصر حرمة استعمال الماء المتنجس على أمرين: أولا الطهارة اللي تشمل الحدث والخبث، اثنين والأكل والشرب. خب إذن العلامة حصر حرمة الاستعمال بهذه الأمور، وهذه الأمور يوجد نص خاص على الحرمة فيها. إذن هذا يفهم منه أن العلامة القاعدة عنده هي جواز الانتفاعات إلا ما دل الدليل على حرمته. وجوز العلامة، هذا المورد الثاني من في عبائر العلامة، وجوز العلامة في المنتهى، منتهى المطلب اللي هو كتاب استدلالي، الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب، محتجا بدليلين: أولا بأن المحرم على المكلف ما هو؟ تناوله، أكله، أكل هذا العجين دون سائر الانتفاعات التي منها الإطعام للحيوانات. هذا يدل أن الأصل عند العلامة هو جواز الانتفاع إلا ما دل الدليل على حرمته. اثنين الدليل الثاني: وبأن إطعام الحيوان من هذا العجين النجس انتفاع، هذه صغرى، الكبرى ما هي؟ رأسا النتيجة، فيكون سائغا من النتيجة نفهم الكبرى، وأن الانتفاع سائغ فيكون هذا الإطعام سائغا، نفهم من عندها القاعدة العامة اللي قاعد ندعيها وهي حلية الانتفاع. قال للأصل يعني أصالة الجواز هذا الدليل لو موجود، بعد هذا تصريح من العلامة رحمه الله على حلية الانتفاع للأصل نفس ما نقوله نحن، لكن كما ينقله المحققون محققي هذا الكتاب هذا ما موجود في عبارة أنا ما راجعت، لكن في طبعة المجمع مثلا ينقل أنه هاي العبارة ما موجودة، في هاي الكلمة ما موجودة في عبائر العلامة في هذا المورد، ولعله فهم من المصنف باعتبار قال سائغا. ليش سائغا؟ سائغا لابد أن يكون ذلك للأصل، على كل حال مو مهم، أصل قوله فيكون سائغ أصل هذه العبارة تدلنا على ما استظهرناه من عبارة العلامة صريحا. بل هو هذه القاعدة الكلية، ولا يخفى أن كلا دليليه يعني العلامة صريح في حصر التحريم، تحريم المنافع المحرمة، في حصر المنافع المحرمة يعني في أكل العجين، أن يأكل الإنسان العجين المتنجس دون سائر الانتفاعات الأخرى فإنها محللة. هاي الثاني. الفقيه الثالث الشهيد الأول رحمه الله في موضعين، الموضع الأول هو كتاب القواعد والفوائد، كتاب ألفه الشهيد الأول رحمه الله لذكر مجموعة من القواعد الفقهية وقواعد أخرى ترتبط بالأحكام الشرعية، يشتمل على 300 وقاعدتين، طبع في مطبوع في مجلدين. هناك الشهيد الأول رحمه الله عرف النجاسة قاعدة من القواعد التي تحدث عنها في القاعدة المرقمة 175 في المجلد الثاني، عرف النجاسة وعرف الطهارة. فعرف النجاسة، ما هي النجاسة؟ قال ما حرم، لاحظ تعريفه واضح فيما يستظهره المصنف، ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية. بس إذن النجاسة أشياء يحرم علينا أن نستعملها في موردين: أولا الصلاة، ثانيا الأغذية. بعدين هو رحمه الله قال الصلاة اللي جبتها هي مثال للطواف، يعني هم تشمل الطواف هم تشمل دخول المسجد، والأغذية اللي جبتها مثال يشمل الشرب أيضا، مثال للشرب أيضا. إذن الشهيد الأول يعتقد أن المحرم هو ما نص الدليل على عدم جوازه، وأما سائر الانتفاعات فهي محللة. هذا وين؟ هذا في القواعد والفوائد. قال وقال الشهيد الأول في قواعده، في القواعد والفوائد: النجاسة. شهيد الأول أيضا توفي في القرن الثامن لكن في نهاياته 786 للهجرة. ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، هذا هو النجا، هذا هو النجس، يحرم استعماله فقط وفقط. خص حرمة الاستعمال في موردين: الصلاة وما يرجع للصلاة، والأغذية وما يرجع للأغذية. ثم ذكر ما يؤيد المطلوب. المطلوب هو أن الأصل والقاعدة العامة هي جواز الانتفاع، والحرمة تقتصر على تنحصر في موارد خاصة. هذا هو المطلوب. وين يقول هو أضاف بعض الكلمات الأخرى اللي تنفعنا في إثبات مطلوبنا. هو رحمه الله قال أنا ترى ذكرت الصلاة مثال لهذا لأمرين آخرين، الطواف والدخول المسجد، والأغذية مثال المن، مثال للشرب أيضا. وقال الشهيد الأول في الذكرى، هذا مورد ثاني من كلام الشهيد الأول رحمه الله، كتاب الذكرى ألفه رحمه الله قبيل استشهاده، لم يكمله بسبب استشهاده، طبع في أربعة مجلد ذكرى الشيعة. في هذا الكتاب حرم استعمال المتنجس، أوجب إزالة النجاسة عن أمور ثلاثة. الأمر الأول الثوب والبدن، طبعا هذا الوجوب وجوب شرطي وجوب نفسي، يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن لأجلي، هو يقول رحمه الله في ضمن كلامه عبا، لأجل الصلاة، لأجل الطواف، لأجل الدخول في المسجد. إذا كان دخولك إلى المسجد بثوب أو بدن النجسين يؤدي إلى تنجس المسجد أيضا، هذا الأمر الأول، تجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب. ثانيا، تجب إزالة النجاسة عن المساجد ونحوها، وذكر هذا نحوها ما هو المقصود به، ذكر عن موضع الجبهة، عن المصحف الشريف والأسماء المكرمة المشرفة، أسماء المعصومين عليهم السلام، هذا اثنين، ثلاثة طبعا المساجد أيضا، المشاهد المشرفة أيضا، مشاهد المعصومين عليهم السلام أيضا تجب إزالة النجاسة عنها، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، يجب إزالة النجاسة عما يؤكل ويشرب، لا بد لك أن تزيله، وبعد ويستصبح به تحت السقف، تحت السقف تجب إزالة النجاسة عن تلك الأمور التي تؤكل وتشرب ويستصبح، يعني الدهن المتنجس الذي تريد أن تستصبح به تحت السقف، يعني إذا أردت أن تستصبح تحت السقف فلا بد تستصبح بدهن طاهر، ما يصير تستصبح بدهن نجس. بعدين ذكر الأدلة على هذه الأمور الثلاثة، في كل واحد يأتي بدليل، لكن المصنف خص الأمر الثالث وهو فقط ما تجب إزالة النجاسة فيه في موارد الأكل، ما يؤكل وما يشرب ويستصبح به تحت السقف. من دليله هذا نفهم أنه موافق لنا في الفتوى. ما هو دليله؟ النص، النص، النص الذي، النص الذي نهى عن الأكل والشرب والاستصباح تحت السقف، ولذلك تجب إزالة النجاسة عن هذه الأمور التي ذكرت في الأمر الثالث، تلاحظون كيف؟ وأما الأمور التي لم يرد فيها نص فإنه يجوز الانتفاع بالنجس وهو نجس، ولا تجب إزالة النجاسة في غير هذه، في غير هذه الأمور الثلاثة اللي هي ما يؤكل ما يشرب ما يستصبح به تحت السقف. عبارة الشهيد الأول رحمه الله عبارته موافقة للذي نريد أن نقوله. قال: وقال الشهيد الأول في الذكرى عندما بحث عن أحكام النجس، عندما بحث عن أحكام النجاسة قال: تجب إزالة النجاسة عن ثلاثة أمور. أولا الثوب والبدن، وهذا الوجوب شرطي مقدمي لأجل الطواف، الصلاة، دخول المساجد مع استلزامه التلويث. ثانيا ثم ذكر المساجد وغيرها، المساجد، المشاهد، المصحف الشريف، أسماء المعصومين، أيضا يجب إزالة إزالة النجاسة عنها. وذنها بعد مو وجوب شرطي، هذا وجوب نفسي، تجب إزالة النجاسة عن المسجد والمصحف والمشاهد المشرفة وما يلحق بالمصحف المكرم. هذا الأمر الثاني، إلى أن قال، راح يذكر الأمر الثالث، وتجب إزالة النجاسة عن كل مستعمل في أكل أو شرب أو وضوء أو عفوا أو ضوء، يعني الاستصباح، تحت ظل تحت السقف. ذكر هو الشهيد الأول لكل واحد دليله، لكن المصنف بس يأكد على موضع الاستشهاد وهو الثالث، الاستشهاد بالثالث. لماذا تجب إزالة النجاسة عن كل ما ينتفع به في الأكل والشرب والاستصباح تحت الظل؟ لدليلين، الأول للنهي عن النجس، هذا وين؟ هذا في الأول في الأكل والشرب، فيما يؤكل وما يشرب. ثانيا وللناس، هذا راجع للضوء تحت الظل، للاستصباح تحت السقف، هذا لف ونشر مرتب. للنهي راجع للأكل والشرب، للناس راجع للضوء تحت الظل. هذا للناس، هاي الروايات التي أخذناها في بداية مسألتنا في الدهن المتنجس، للرواية عفوا التي أخذناها في مبحث المقصود بها المرسلة التي ذكرها الشيخ الطوسي في المقصود، مو تلك الروايات، تلك الرواية ذكرت الاستصباح فقط، أما تحت السقف فقط هي المرسلة التي أشار إليها الشيخ الطوسي. انتهى. ومراده بالنهي عن النجس، الدليل الأول النهي عن أكله وشربه، النهي عن أكله وشربه. ومراده بالناس، يريد يفسر طبعا، لاحظ المصنف يريد يفسر الدليلين، يجعل الدليل الأول خاص بالأكل والشرب والدليل الثاني خاص بالاستصباح تحت السقف. ومراد الشهيد الأول بالناس ما ورد عن النهي عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف، واللي هي مرسلة الشيخ الطوسي في المبسوط التي بحثها المصنف في الموضع الثالث. يقول المصنف: فانظر إلى صراحة كلام الشهيد الأول في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب فقط منفعة ثالثة، وهي خصوص الاستضاءة تحت الظل لأجل الناس. معنى هذا أن سائر الانتفاعات من قبيل الاستعمال في صناعة الصابون، من قبيل طلي السفن أو السفن، من قبيل طلي المكائن والآلات، هي أمور جائزة لم يرد فيها الناس. الشهيد الأول اقتصر على ذكر هذه الأمور لوجود نص هذا ينفعنا، إذن هو موافق لنا، المنافع بالانتفاع بالمتنجس حلال، إلا تلك الأمور التي فيها نص فإنه لا يجوز الانتفاع، بل لا بد من إزالة النجاسة قبل الاستعمال. وهو المطابق، يقول هذا مو بس فهمي أنا، أصلا هذا فهم المحقق الكركي رحمه الله عندما أراد أن يتحدث عن آراء المتأخرين، عندما أراد أن يتحدث عن رأي الشهيد الأول، قال الشهيد الأول يذهب إلى الجواز، يذهب إلى حلية الانتفاع، وهو المطابق هذا الذي استفدته أنا المصنف من عبارة الشهيد الأول من أن المحرم هو فقط ما دل الدليل على حرمته وسائر الأشياء محللة، هو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، محقق الكركي رحمه الله، في بعض فوائده من جواز الانتفاع. الكراكي قال أن الشهيد الأول يذهب إلى جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور، في جميع ما يخطر في ذهنك من فوائد له، من فوائده، من فوائد الدهن المتنجس. هذا فهم الكراكي أيضا، أن الشهيد الأول قاع الأصل عنده الحلية في الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. العلم الرابع هو المحقق الكراكي، والعلم الخامس هو الشهيد الثاني رحمه الله. الكراكي عندما وصل إلى عبارة موجودة في قواعد العلامة، عفوا في كتاب الإرشاد، إرشاد الأذهان للعلامة، وصل إلى تلك العبارة أراد أن يعلق عليها. عبارة العلامة: تجب إزالة النجاسة عن الأواني. هاي العبارة وردت عند العلامة رحمه الله في الإرشاد، أراد أن يعلق عليها. المحقق الحلي اللي هو خال العلامة مثل هاي العبارة بتمامها قبل العلامة ذكرها في كتابه الشرائع، أيضا هي تجب إزالة النجاسة عن الأواني. إجا الشهيد الثاني في المسالك أراد أن يعلق على عبارة المحقق. اثنيناتهم، هم الكراكي المتوفى سنة 940 وهم الشهيد الثاني المتوفى سنة 964، اثنيناتهم المحقق سابق، الكراكي سابق على الشهيد الثاني، اثنيناتهم عبروا بتعبير واحد، قالوا هذه تجب إزالة النجاسة عن الأواني في تلك الأمور التي تتوقف على الطهارة. شنو هي الأمور؟ أكل، شرب، وضوء، غسل، تتوقف على الطهارة. إذن أزل تجب عليك إزالة النجاسة عنها، يعني أن الأمور التي لا تتوقف على الطهارة وما عندنا نص خاص على حرمة الانتفاع بالنجاسة فيها، لا نص خاص على الحرمة ولا نص خاص على الجواز، القاعدة فيها هي حلية الانتفاع. هاي العبارة صريحة فيما نريده، هاي العبارة صريحة في قاعدتنا التي ذكرناها وهي حلية الانتفاع إلا ما دل الدليل على حرمته. هاي العبارة الأولى موجودة هم عند المحقق الكراكي هم عند الشهيد الثاني. قال والكراكي عنده عبارة ثانية، الشهيد الثاني هم عنده بعبارة ثانية غير هذه، راح نجيهم. وقال المحقق، قصد الثاني راح يقول، والشهيد الثاني، الثانيان المحقق الكراكي المتوفى سنة 940 والشهيد الثاني المتوفى سنة 966، في المسالك وحاشية الإرشاد، لف ونشر غير مرتب، في المسالك مالت الشهيد الثاني وحاشية الإرشاد مالت المحقق الكراكي. عند قول المحقق الأول اللي هو الحلي والعلامة قدس سرهما، قال المحقق والعلامة تجب إزالة النجاسة عن الأواني، علق الكراكي والشهيد الثاني بهذه العبارة، إن هذا وجوب إزالة النجاسة عن الأواني إذا استعملت هذه الأواني المتنجسة فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل والشرب، يدخل أيضا الوضوء والغسل. تلاحظوا؟ إذن يفهم من هذه العبارة أن تلك الأواني إذا استعملت في موارد لا تشترط فيها الطهارة، لا أكل، لا شرب، لا وضوء، لا غسل، خليت بها مي، خليت بها حتى تسقي الزرع أو تطعم الحيوان، يجب عليك إزالة النجاسة؟ لا، لا يجب لك أن تنتفع بها من غير أن تزيل النجاسة عنها. وهذا هو الموافق لما نريده نحن، هذا هو مطلوبنا. وسيأتي عن المحقق الثاني، المحقق الكركي في حاشية الإرشاد عدة عبارة أخرى تدل على مطلبنا غير هاي العبارة اللي تونا نقلناها عنه أيضا في حاشية الإرشاد، نقلناها في بحث الأواني المتنجسة. لا، هاي العبارة الثانية في قضية الأصباغ المتنجسة، هل يجوز الانتفاع بالأصباغ المتنجسة أو لا يجوز الانتفاع بها؟ عند عبارة تدل على جواز الانتفاع بالأصباغ المتنجسة حتى لو قلنا بعدم قابليتها للتطهير. وهاي العبارة إن شاء الله راح يفصلها المصنف رحمه الله في البحث في بعض الأبحاث القادم في البحث الثالث. قال وسيأتي، راح يجينا إن شاء الله في البحث الثالث، هل يجوز الانتفاع، هل يجوز الانتفاع بسائر المتنجسات غير الدهن؟ يعني إحنا كلامنا في البحث الأول في الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح، وطبينا في بحث القاعدة العام العامة. في البحث الثالث هل يجوز، عفوا، هل يجوز بيع، مو الانتفاع، بيع سائر الأمور المتنجسة من في غير الدهن المتنجس؟ لولا سيأتي في ذاك البحث عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها، يعني الأصباغ، على الطهارة حتى لو قلنا بعدم قابلية تلك الأصباغ للطهارة، مع ذلك يجوز الانتفاع بها، مع أنه ما عندنا دليل خاص على جواز الانتفاع. ذهب المحقق الكركي إلى جواز الانتفاع، هذا دليل على أن القاعدة عند حلية الانتفاع. الشهيد الثاني هم عند عبارتين، العبارة الأولى قريناها في المسالك، العبارة الثانية ظاهرة أنه أن الانتفاع بالمتنجس أمر جائز. عند عبارة راح نقرأها ثلاث أماكن في هاي العبارة تدل على جواز الانتفاع بالأشياء المتنجسة. المائعات، هو تكلم أولا عن المائعات المتنجسة التي لا تقبل الطهارة، قال يحرم بيعها وإن حل الانتفاع بها، عبارة طبعا ظاهرة في ذلك، يعني يحل الانتفاع والاستعمال في المائعات المتنجسة. مرض متنجس، فالواحد يدي بيعه على يدي بيعه، يقول لا ما يصير، حرام عليه. نعم يحل لك أن تنتفع به أنت، لا أن تبيعه وتطعمه للحيوانات مثلا، لك أن تفعل ذلك. ماء متنجس ليس لك أن تبيعه، لكن لك أن تنتفع به، لا تلازم بين الأمرين. فذكر أولا في المائعات المتنجسة، بعدين طبق هذا الأمر في الأدهان المتنجسة التي لا تقبل الطهارة. قال في الأدهان المتنجسة المفروض أن نقول بحرمة البيع مع وجود منافع محللة، لكننا نصحح بيعها لأجل النص، هذه هم تدل على هذا المطلب. بعدين هم عند مورد ثالث قال البعض أجاز بيع الدهن لأجل الصابون، لأجل الطلي، لكن هذا خروج عن مورد النص، فإنه تجوز الانتفاعات لكن البيع محرم لأنه خروج عن مورد أن عبارة أبو المسالك موافقة أيضا لما ذكرناه. قال وفي المسالك في ذيل قول المحقق قدس سره، قول المحقق هذا هو، وكل مائع نجس عدا الأدهان، يعني ويحرم بيع كل مائع نجس عدا الأدهان، ويحرم بيع كل مائع نجس عدا الأدهان. قال شهيد الثاني لا فرق في عدم جواز، طبعا قبل هاي العبارة الشهيد الثاني قال لو قلنا أن المائعات النجسة قابلة للطهارة، قابلة أن تطهر، أصلا عندنا مائع نجس قابل للتطهير، عندنا مي نوصله بالكر فيقبل التطهير، هذا خارج عن البحث. الشهيد الثاني يقول هذا قطعا يجوز بيعه، كلامنا مو بهذا، لكن لو لم يكن قابلا للتطهير فلا يصح بيعه. ولا فرق، لا فرق في عدم جواز بيعها المائعات النجسة على القول، وهو القول الذي يقول به نفس الشهيد الثاني في المسالك، على القول بعدم قبولها المائعات النجسة للطهارة، لا فرق في عدم جواز بيعها بين صلاحيتها، صلاحية تلك المائعات النجسة للانتفاع على بعض الوجوه. هذا هو محل الشاهد الأول، هذا المحل الأول للاستشهاد. إذن يجوز عند الشهيد الثاني يجوز الانتفاع بالمائعات النجسة في بعض الموارد، قصد على بعض الوجوه مقصودة في غير الطعام والشراب، في غير موارد تلويث المساجد. لا فرق بين صلاحيتها، صلاحية المائعات للانتفاع وعدمه، وعدم صلاحيتها لذلك، حتى لو لم تكن صالحة للانتفاع، كما في الأكل والشرب والوضوء. ولا فرق أيضا في عدم جواز بيع المائعات النجسة بين الإعلام بحالها، أعلمت المشتري بالنجاسة أيضا يحرم، وعدم الإعلام يحرم مضاعف حرم مضاعفة، وعدم الإعلام على ما نص عليه الأصحاب، هذا على متعلق بقوله لا فرق، نص الأصحاب أنه لا فرق في كل هذه الموارد الأربعة، هذا بالنسبة للمائعات. وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضية، أولا تحدث عن المائعات بشكل عام، بعدين انتقل للأدهان المتنجسة والزيوت المتنجسة بنجاسة عارضية، لأن أكو زيت نجس بذاته مثل دهن الميتة واحد يذوبه، هذا نجاسة ذاتية. لا، كلامنا في المتنجس بنجاسة عرضية، مع أنه لا يقبل التطهير ومع ذلك يجوز بيعه. وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عرضية كالزيت تقع فيه الفأرة وتموت، فيجوز بيعها، بيع تلك الأدهان المتنجسة لفائدة الاستصباح، يعني لأجل فائدة الاستصباح بها. وإنما ليش جوزت بيعها شيخنا؟ وإنما خرج هذا الفرد، خرج عن حرمة البيع وأجزنا بيعه بالنص، المقصود بالنص هنا الروايات الأربعة التي مرت في أول مسألة بيع الدهن المتنجس. وإلا لو لم يكن نص خاص في هذا المورد فكان ينبغي مساواتها، الأدهان المتنجسة، لغيرها من المائعات المتنجسة التي يمكن، هذا الشاهد الثاني في عبارة المسالك، التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. هنا أحل الانتفاع بها بالأدهان المتنجسة بالمائعات المتنجسة، وجعل الأدهان المتنجسة مثل المائعات لولا النص الخاص، مع أنه يجوز الانتفاع لكن يحرم لولا النص، ومع وجود النص نحل على في بعض الوجوه، ومع ذلك حرم البيع. وقد ألحق بعض الأصحاب بيعها للاستصحاب، بعض الأصحاب من علماء الطائفة، للاستصباح. وقد ألحق، إحنا بس جوزنا الدهن، أما بعض الأصحاب من علماء الطائفة أجاز بيع الدهن المتنجس لأمور أخرى، وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح، ألحق بيعها بيع الأدهان ليعمل صابونا أو يطلى بها الأجرب ونحو ذلك، مثل طلي السفن، طلي المكائن والآلات والعدد، لكن يشكل، هذا مشكل هذا الإلحاق، بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل، فإن الأصل هو الفساد، الأصل هو الفساد، الأصل الأول في باب بيع المتنجس هو حرمة البيع، أصالة الفساد، لا بد أن نقتصر على القدر المتيقن. فإن هذا طبعا كلام الشهيد الثاني، فإن جاز بيع الدهن المتنجس لتحقق المنفعة فينبغي، يعني تحقق منفعة من المنافع المذكورة ليست هي الاستصباح، صابون ما شابه ذلك، فينبغي مثله في المائعات النجسة، ينبغي الحكم بجواز البيع، ونفتي بإلحاق سائر المائعات بالدهن المتنجس التي ينتفع بها كالدبس يطعم للنحل ونحوه. هذا الشاهد الثالث، عندنا منافع أخرى لم يرد فيها نص، ومع ذلك هي جائزة لو صح بيع الدهن المتنجس للصابون، إذن لصح بيع تلك المتنجسات الأخرى في تلك الموارد المحللة، مع أنه ما نقدر نوسع. فإذا هذا إشكال على هذا شاهد ثالث في عبارة المسالك، انتهى والحمد لله رب العالمين. وآل محمد.